الحمد لله حمدا كثيرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق كل شيء فقدره تقديرا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بعثه الله للناس بشيرا ونذيرا، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فلا نزال نعيش في أعقاب ما مر بنا من الفتن، ولا تزال الأحداث تتوالى ما بين خير وشر، ونسأل الله تعالى أن يكشف الغمة ويرفع الفتنة، وأن يأذن لنا بأمن واستقرار نعيش فيه عابدين لله سبحانه وتعالى، محققين للغاية التي لأجلها خلقنا، إنه ولي ذلك والقادر. وقد تابعت ما جرى عبر الأسبوع الماضي وما وقع من التصريحات والمعالجات من قبل المشايخ في داخل مصر وخارجها لهذا الواقع الذي حدث، ورأيت أن هناك اختلافا ظاهرا في معالجة هذه الأحداث والحكم عليها، فأحببت أن أتعرض له لأنه قد سبب فتنة وإشكالا عند كثير من الإخوة مع التواصلات والمراسلات التي أتتني وتطلب كشف الأمر وبيان وجهه، وأخشى أن تتسبب معالجة هذه المسألة في إثارة فتنة جديدة بين السلفيين يكثر فيها القدح والهمز واللمز والتجريح والإسقاط كما هو معهود للأسف. كما هو معهود للأسف في كثير من الفتن بفعل أهلها وأربابها من صغار الطلبة الذين لا حكمة لهم ولا عقل ولا دراية ولا علم، فأحببت أن أتعرض لهذه المسألة في مقام هذا كتوقيئة لما أعلنت عنه من اللقاء المفتوح، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا لما فيه الخير وأن يرزقنا الهداية والصواب والسداد. لقد رأيت أن من تصدى لمعالجة هذه المسألة من المشايخ قد اختلفت أقوالهم على قولين رئيسيين، أحدهما قول من يفتي بقتال الخوارج وينزل الأحاديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في قتال الخوارج ويفتي بالعمل بها وتطبيقها مع جماعة الإخوان الذين هم أصل الفتن التي عشناها ونعيشها، وهم الأساس لهذه التظاهرات التي وقعت والفتن التي حدثت. والقول الثاني قول من يقول إن ما نعيشه الآن فتنة يجب اعتزالها والبعد عنها ويجب الكف عن الخوض فيها من الأساس، فلا يتكلم فيها بشيء أصلا. فهذان قولان ظهرا للمشايخ في هذه الفترة، وفي البداية سأنبه على مأخذ كل قول منهما قبل أن نتكلم على الصحيح الذي تجتمع عليه الأقوال إن شاء الله تعالى. فأما القول الأول فمأخذه مراعاة حال الإخوان، فإن الإخوان كما هو معلوم لدى من خبرهم خوارج يعتقدون التكفير والخروج والإفساد في الأرض، ومعلوم أن الذين قعدوا في تلك المظاهرات والاعتصامات كانت شعاراتهم الأساسية التي تظهر على المنصات ويدعى لأجلها شعارات للتكفير والجهاد ونحو ذلك، فالذين قالوا بهذا القول كان مأخذهم هكذا، نظر إلى حال الخوارج الذين هم الأصل والأساس لهذه الفتن التي وقعت، ونظر إلى ما يعلم في الاعتصامات من الناحية الرسمية الظاهرة من الأقوال التي تدعو إلى التكفير والجهاد ونحو ذلك. وأما القول الثاني فمأخذه أن الأمر قد يكون مختلطا عنده، قد تكون المسألة غير محررة للذين أفتوا بهذا القول، فتصوروا أن في المسألة إشكالا واختلاطا يصوغ معه إطلاق القول بالفتنة وأنها تعتزل ولا يتعرض لها، ولعلهم اعتبروا بحال القتال من الناحية السياسية وأنه قتال لأجل السلطة والملك والدنيا، ومعلوم أن القتال الذي يكون على هذا الأساس هو قتال فتنة يجب اعتزاله، ولعلهم نظروا أيضا إلى جانب كبير من الذين شاركوا في تلك الاعتصامات والتظاهرات الذين لا يصدق عليهم مسمى الخروج أو التكفير، وإنما خرجوا لرفع ظلم يرونه أو لمطالبة بأشياء يرونها، فليس عندهم تكفير ولا خروج ولا إفساد في الأرض، وإنما هم على هذا السمت وعلى هذه الشاكلة، وفيهم الكثير من المخدوعين والمغرر بهم الذين يخرجون نصرة للدين ودفاعا عن الإسلام إلى غير ذلك. وقد يكون من جملة مآخذهم أيضا أنهم نظروا إلى أنهم لو أفتوا بالقتال لأدى ذلك إلى أمور لا تحمد من ناحية المزيد من سفك الدماء، وأن هذا يعد تبريرا للسلطة في أن تفعل ما تشاء وأن تتوسع في هذه المسألة الخطيرة. فهذه كلها مآخذ يمكن سحب هذا القول عليها. فهذا هو مأخذ القول الثاني وهذا هو مأخذ القول الأول، وبه تعرف نعم
أيوة حبيبي
فهذا هو مأخذ القول الأول وهذا هو مأخذ القول الثاني، وبه تعرف أن المسألة قريبة وأنه لا ينبغي التشنيع على أحد الفريقين، وهذا أمر طبيعي جدا ومتوقع جدا في الفتن. عند نزول الفتن والنوازل تتفاوت الأنظار وتختلف الآراء حتى عند العلماء الكبار المجتهدين الذين هم الأساس في الإفتاء في النوازل، الذين يفتون في النوازل ابتداء إنما هم العلماء الأكابر. فحتى هؤلاء العلماء تختلف أنظارهم وتتباين آراؤهم عندما تنزل النازلة. واعتبر مثلا بفتنة اللفظ في القرآن، معلوم أن أهل السنة يقولون بأن القرآن كلام الله تعالى غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. ولما نشأت الجهمية وفروعها من الذين خاضوا في مسألة اللفظ والوقف تصدى لهم أهل السنة ومنعوا الكلام في المسألة أصلا، وكان متقلد ذلك الإمام أحمد رحمة الله عليه، فنهى عن الخوض في هذه المسألة أصلا وأنه لا يتكلم باللفظ ولا يقال هو مخلوق أو ليس بمخلوق، حسما للمادة وسدا للذريعة لئلا يتسلط المبتدعة على معتقد أهل السنة ولئلا ينشروا شيئا من ضلالاتهم وبدعهم تحت ستار اللفظ ونحوه. ومع ذلك لما انقرضت هذه المرحلة وقعت الفتنة بين أهل السنة أنفسهم، لأن المسألة نفسها تحتاج إلى تحرير. هذا اللفظ الذي نتلفظ به، عندما نتلفظ بالقرآن بألسنتنا وأفواهنا، هل هذا التلفظ مخلوق أم ليس بمخلوق؟ هذه مسألة وقعت الحاجة إلى تحريرها، فحصلت الفتنة بين أهل السنة أنفسهم، فصارت طائفة تطلق القول بأن اللفظ غير مخلوق، وصارت طائفة تطلق القول بأن اللفظ مخلوق، والفريقان على الحقيقة متفقان غير مختلفين. كيف هذا؟ الذي قال اللفظ بالقرآن غير مخلوق إنما عن الملفوظ به الذي هو القرآن. ولهذا يقول أهل السنة في عقائدهم القرآن كلام الله غير مخلوق بجميع جهاته. يعني تجد في كلام أهل السنة في كتب المعتقد بجميع جهاته. يعني إيش بجميع جهاته؟ يعني إذا كتبته في الصحف، إذا تلفظت به بالألسنة، إذا وعيته في الصدور، إذا علمته للأطفال، بأية طريقة وبأية جهة هو كلام الله تعالى ويبقى غير مخلوق، لا يتطرق إليه شيء من ماذا؟ من الخلق أو الإحداث. والذين قالوا اللفظ مخلوق إنما عنوا فعل العبد الذي هو التلفظ نفسه، وأفعال العباد مخلوقة بإجماع أهل السنة كما هو معلوم. ولهذا فصل علماء أهل السنة من بعد فقالوا اللفظ الذي هو فعل العبد مخلوق، والملفوظ به الذي هو كلام الرب ليس بمخلوق. واضح؟ مثال معاصر، عندما وقعت نازلة حرب الخليج اتفق علماء المملكة رحمة الله عليهم وحفظ الله من كان حيا منهم على جواز الاستعانة بالكفار في تلك الحرب، وخالفهم الإمام الألباني رحمة الله عليه فقال بعدم الجواز، وهي مسألة نازلة، والذين تفضوا للإفتاء فيها إنما هم علماء مجتهدون. مثال آخر، مسألة القوانين الوضعية، لما وقعت هذه النازلة قال غير واحد من العلماء الأكابر إن تحكيم القوانين الوضعية كفر، كفر أكبر. فلما اتضحت الصورة أكثر وتبين أنها تقبل التفصيل كشأن الحكم بغير ما أنزل الله في الأصل، منهم من رجع كالشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، واستقر الأمر على التفصيل في هذه القوانين الوضعية بحسب الجحود والاستحلال ونحو ذلك. إذن فتفاوت الآراء في الفتن أمر طبيعي وعادي، لا ينبغي أن يتلقى بهذا التشنج. الإخوة للأسف عندهم تشنج وعندهم عصبية، يتلقى القول منها هنا فيعقد عليه الولاء والبراء، ويتلقى القول منها هنا فيعقد عليه الولاء والبراء من غير تمحيص لحقيقة الخلاف، هل هو مما يسوغ أم مما لا يسوغ. لابد أن ننظر في رتبة الخلاف وفي حقيقة الأقوال ومآخذها حتى نعلم هل هذه الأقوال قريبة أم لا، وهل الخلاف فيها واسع أم لا، لأن هذا هو الذي يترتب عليه الولاء والبراء. فأنا ذكرت لكم الآن القولين بمأخذيهما، والصحيح في نفس الأمر إن شاء الله تعالى أنهما غير مختلفين. كيف نعرف هذا؟ من خلال التفصيل الذي ذكرناه مستفيضا في الجمعة الماضية بحمد الله تعالى. ماذا قلنا؟ قلنا يا جماعة هؤلاء المعتصمون في أصلهم خليط، منهم خوارج ومنهم بغاة. نعم لا شك أن الذي يظهر على المنصات تكفير صريح وخروج واضح، ولا شك أن الرؤوس يعتبرون خوارج، لكن لا ينبغي أن ننسى أن هناك قطاعا عريضا من الناس لا يصدق عليهم مسمى التكفير ولا الخروج، وإنما خرجوا للأغراض التي ذكرتها لكم. طيب الآن الأمر مختلط، لا نستطيع أن نميز، ليس الخارجي يكتب على صدره مثلا أنا خارجي، وليس الباغي يكتب على صدره أنا باغي، ليس هناك شيء من هذا. طيب كيف نتعامل؟ نقول حتى نحتاط للدماء سنعامل الجميع معاملة البغاة، ومعاملة البغاة كما ذكرنا في كتاب الله تعالى وإجماع العلماء أنه لا بد من البدء باستصلاحه، فإن سعينا في الإصلاح ووقع الإصرار والعناد فعندئذ يشرع القتال بالنص والإجماع، ولكن هذا القتال له آداب وأحكام وضوابط كما ذكرناه مفصلا. بهذا التفصيل يزول الإشكال في المسألة. ولو أن هذا التفصيل عرض على أصحاب القولين لاتفق عليه إن شاء الله تعالى. الذي قال بقتال الخوارج قوله في نفسه صحيح، أليس كذلك؟ أليس الخوارج مأمورا بقتالهم بالنص والإجماع؟ أليس هناك في هؤلاء الخارجين خوارج كثر يكفرون ويدعون إلى الجهاد، وقد رأى الجميع ما صنعوا برجال الأمن وبغيرهم من عامة الناس في تلك الفتن المدلهمة، نسأل الله السلام. فأصحاب القول الأول قولهم على هذا القسم يتنزل، وهذا لا إشكال فيه، ولا يكون عاقل فضلا عن عالم إن هؤلاء الذين يهجمون على الأقسام ويستحلون الدماء ويعيثون بالفساد في الأرض لا يجوز قتالهم. فأصحاب القول الأول يتنزل قولهم على هذا القسم، والظن بهم وإن لم يتطرقوا لجانب البغاة أنهم لو عرض عليهم هذا الجانب لأقروا به. لو قيل لهم يا جماعة، طيب الآن هناك أناس لا يعتقدون التكفير ولا الخروج ولا كذا، ما تقولون فيهم؟ الظن بهم أنهم لا بد أن يقولوا إنهم لا تستحل دماؤهم. فهم في فتاويهم نصوا على الخوارج، ليس في كلامهم تعرض أصلا إلا للخوارج. والكلام هنا يتركز خصوصا على فضيلة الشيخ محمد سعيد رسلان حفظه الله تعالى، والذين يتكلمون على الشيخ رسلان ويشنعون عليه. أنا استمعت إلى طرف من أقواله في هذه المسألة، فله كلام صريح يفرق فيه بين الخوارج والبغاة واللصوص، وإنما اغتر القوم بكلامه الأول وهو بنصه في الخوارج. يعني هناك مقطع اسمه التكفيريون والجيش، يعني حتى واضح من اسمه موجود في إيه؟ التكفيريون والجيش. إذن هو يتكلم عن من؟ يتكلم على التكفيريين، يتكلم على الخوارج، لا يتكلم على عامة الناس. فحتى لو لم يكن له إلا هذا الكلام لوجب أن يحمل على هذا المحمل، فكيف وله كلام آخر صريح يفرق فيه بين الخوارج والبغاة واللصوص؟ فأصحاب القول الأول قولهم على هذا القسم يتنزل، وأصحاب القول الثاني يتنزل كلامهم على الحالات التي ذكرتها لكم. قد تكون المسألة عندهم غير واضحة أصلا، قد تكون معالم القضية غير واضحة بالنسبة لهم، يعني الصورة التي وقعت والتي لا يرتاب فيها أحد، ما هذه الصورة؟ طائفة اجتمعوا واعتصموا في مكان، وهم في اعتصامهم هذا جمعوا بين رأيين، رأي يكفر ويدعو إلى الخروج والإفساد في الأرض، ورأي لا يدعو إلى ذلك، وهم مع ذلك حملوا السلاح. ولا في إشكال في الجزئية دي؟ هذا أمر معروف، حملوا السلاح ووضعوا لجانا للتأمين، تأمين ضد من؟ وهم مع ذلك يعطلون المصالح ويسيرون المسيرات التي تقطع الطرق وتعتدي على الممتلكات الخاصة والعامة، وهم مع ذلك قد استصلحوا وعرض عليهم الصلح والعودة والأوبة إلى المجتمع، وحصل العناد وحصل الإباء. هذه الصورة لابد أن تستحضر بالكامل. فلعل الأمر الذي بلغ هؤلاء المشايخ أنهم مجرد عوام ثاروا على السلطة دفاعا عن الإسلام، لعل الصورة التي وصلت إليهم هكذا، قد يكون. فصار الأمر في حقهم فتنة، وسأبين معنى الفتنة بعد قليل. صار الأمر في حقهم فتنة، والفتنة لا شك أنها تعتزل، وقتال الفتنة لا شك أنه يعتزل. قد يكون مثلا حصل عندهم شيء من مزيد الاحتياط، يعني الأمر بالنسبة إليهم فيه نظر، هل وقع الإصلاح بالطريقة المطلوبة والكافية أم لا؟ لا يزال الأمر يحتاج إلى مزيد من الإصلاح ومزيد من السعي ومزيد من كذا، قد يكونون اعتبروا بهذه الأشياء. قد يكون حصل عندهم نوع من التورع في الفتوى، قالوا يا جماعة لو أننا أفتينا بالقتال فهذا سيؤدي إلى كذا وكذا وكذا، إذن نعتذر ولا نخوض في المسألة أصلا. واضح؟ فأصحاب القول الثاني يمكن أن يصور مأخذهم على شيء من هذه المآخذ، وبالتالي فلا حرج عليهم إن شاء الله تعالى. لو عرض عليهم كما عرضنا على الفريق الأول، لو عرض عليهم شأن الخوارج فإنهم لا يترددون، لو عرض عليهم شأن الصائلين الذين يصولون على الممتلكات الخاصة والعامة ويصولون على دماء المسلمين فإنهم لا يترددون. فالحاصل أن هناك إطلاقا من جهة وهناك إطلاقا من جهة، وهذا الإطلاق في نفسه سائغ وذاك الإطلاق في نفسه سائغ، فلا حرج إن شاء الله تعالى. والفريقان في الحقيقة متفقان غير مختلفين. وحتى نفهم المسألة لابد أن نبين أصلا من أعظم أصولها، وهو معنى الفتنة. ما معنى الفتنة؟ ومتى يقال في القتال المعين إنه قتال فتنة؟ لابد أن يحرر هذا أولا، لأن كثيرا من المتكلمين في العلم يقعون في خطأ كبير، وهو أنهم يعدون كل قتال بين المسلمين قتال فتنة. كل قتال ينشب بين المسلمين هو عندهم قتال فتنة، وتتنزل عليه أحكام الفتن، ويأتون في هذا المقام بالآثار التي وردت عن السلف والأقوال التي وردت عن العلماء، وأن من أصول السنة اعتزال الفتن ومجانبتها والقعود في البيوت. لا شك أن هذا الأمر في نفسه صحيح، ولكن لابد أن نحرر معنى الفتنة ومعنى قتال الفتنة. وهناك مقطع موجود على الموقع لمن أراد، تكلمنا فيه على معنى الفتنة وإطلاقاتها في اللغة والشرع. اعلموا بارك الله فيكم أن الفتنة تطلق في موطنين رئيسيين. تطلق في موطن يطلب فيه الكف والاعتزال، وتطلق في موطن لا يطلب فيه الكف ولا الاعتزال. انتبه معي جيدا، الفتنة تطلق في موطن يطلب فيه الكف والاعتزال شرعا، وتطلق في موطن آخر لا يطلب فيه الكف ولا الاعتزال شرعا. طب نبتدي بالموطن الثاني، كيف هذا؟ كما في قول الله تعالى إنما أموالكم وأولادكم فتنة، طب نعتزل الأموال والأولاد؟ لا. طيب لأي وجه ساغ إطلاق الفتنة هنا؟ لأن الفتنة في أصل معناها اللغوي هي الابتلاء والامتحان، وعليه فالمطلوب منك أن تراعي أنك في ملابستك لمالك وولدك مبتلى، وينظر الله تعالى في شأنك أتتبع الحق وتسير عليه أم لا. هذا هو معنى الفتنة في هذا المقام. فالفتنة تطلق في المواطن التي لا يطلب فيها الكف ولا الاعتزال، ويكون المقصود بها مراعاة جانب الابتلاء والامتحان من الناحية الشرعية، حتى يستقيم المسلم على الجادة وينظر الله تعالى في صبره وإيمانه وتمسكه بالأحكام الشرعية. إذن فلا ينبغي إذا أطلقت الفتنة في مثل هذه المقامات أن نفهم منها الكف والاعتزال. واضح؟ طيب الفتنة التي تطلق في مقام يطلب فيه الكف والاعتزال، وهذا يكون في أمرين. الأمر الأول الاشتباه والاختلاط، الاشتباه والاختلاط. والأمر الثاني مخالفة الشرع، المخالفة الواضحة عندما يتبين أن الأمر فيه مخالفة للشرع. فأما الأمر الأول الذي هو الاختلاط والاشتباه فهذا واضح، لو أن الأمر فيه اشتباه عليك لم يتضح لك فيه الحق من الباطل فهو في حقك ماذا؟ فتنة، فيجب لك أن تبتعد عنه. ومعنى الفتنة في هذا المقام قريب من معنى الشبهات، يقول النبي صلى الله عليه وسلم فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. فالشبهات في قول طائفة من أهل العلم هي الأمور المختلطة التي لا يتبين فيها الحلال من الحرام، وهذا نص الحديث الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. فالفتنة تطلق على المشتبه المختلط الذي يطلب الكف عنه والاعتزال فيه، وتطلق على الأمر الذي يتبين فيه الباطل وتتبين فيه المخالفة، ومن ثم يطلب فيه أيضا الكف والاعتزال، كما يقال مثلا فتنة النساء، يعني المطلوب منك أن تلابس النساء أن تتعامل مع النساء؟ لا، وإنما المطلوب منك أن تكف وتبتعد وتعتزل. والفتنة في هذا المقام يراد بها الصرف عن الحق، والصرف عن الجادة والإيقاع في المعاصي والأمور المنكرة. فلابد أن يتحرر عندنا هذا الأمر ابتداء، وعليه ينبني النظر في قتال الفتنة. قتال الفتنة الذي يطلب اعتزاله هو أحد ختالين، إما قتال يشتبه فيه الحق بالباطل، وإما قتال يتضح فيه الباطل. واضح ولا لا؟ إما قتال يشتبه فيه الحق بالباطل، ما انتش عارف مين المحق ومين المبطل، وإما قتال يتضح فيه جانب الباطل والمخالفة للشرع. ولهذا يجعل العلماء من قتال الفتن قتال الخوارج للسلطان، مع أن قتال الخوارج للسلطان قتال جائز أم غير جائز؟ قتال غير جائز، ومع ذلك فالعلماء يدرجونه في قتال الفتن. فتسميته فتنة في هذا المقام إنما هي تسمية للشيء المحرم الذي وضح فيه التحريم والمخالفة. طيب لماذا يسمى قتال فتنة؟ حتى لا تشترك فيه أنت، لا يجوز لك أنت أن تشترك فيه ولا أن تعين عليه بأي نوع من الإعانة، وإن كان جانب الباطل فيه واضحا وبينا وظاهرا. واضح؟ وعليه بناء على هذا التأصيل، ليس من قتال الفتنة كل قتال مشروع، كل قتال شرعه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فليس من قتال الفتن. يدخل في ذلك قتال الخوارج وقتال البغاة وقتال النصوص وقتال الطائفة الممتنعة عن شعيرة من الشعائر الظاهرة، إلى غير ذلك من الأنواع التي دل عليها النص وقررها العلماء. قد يكون نوع من أنواع هذه القتال، من أنواع هذا القتال، فتنة بمعنى الاشتباه إذا لم تستوفى شروطه. يعني إيه؟ يعني قتال البغاة ابتداء مشروع أم لا؟ مشروع، ولكن له ضوابط وله شروط، فإذا لم تستوفى الشروط ولا الضوابط فقد دخل حينئذ في قتال ماذا؟ في قتال الفتنة. يعني إيش هذا؟ يعني لو أن طائفة من البغاة اجتمعوا على البغي والخروج على الإمام بالصورة التي أوضحناها في الجمعة الماضية، وفزع الإمام مباشرة إلى قتالهم من غير استصلاح ومن غير دعوة ومن غير سعي للرشاد، فالقتال عندئذ قتال إيه؟ فتنة، مع أنه في الأصل يدخل في القتال الإيه؟ المشروع. اتضح لك الأمر الآن؟ فإذا اتضحت لك هذه الأشياء عرفت مدى الالتباس الذي يحيق بالمفتين في مثل هذا المقام. وعليه فبالتفصيل الذي ذكرناه في الجمعة الماضية تنحل جميع الإشكالات. وبالمناسبة فقد وقفت على كلام لشيخنا الوالد حسن بن عبد الوهاب حفظه الله تعالى يوافق ما ذكرته بالضبط. تكلم حفظه الله تعالى أولا في سياق الإنكار على المهيجين الذين يخدعون الناس باسم الإسلام والجهاد ونحو ذلك، وأنهم يتحملون مسؤولية الدماء، ثم تطرق حفظه الله إلى السلطات وطالبهم بتقليل الدماء بحسب الإمكان، وأنهم يراعون هذه المسألة بحسب الإمكان، وهو عين ما قلناه وهو عين كلام العلماء. نفس ما ذكرناه من كلام العلماء في أحكام قتال البغاة هو بالضبط ما نذكره في مثل هذا المقام. واضح الآن؟ طيب نأتي الآن إلى النقطة الأخيرة التي هي نقطة النظر إلى هذا الاختلاف وكيفية معالجته. كما أوضحت لكم هذا اختلاف عادي جدا ومتوقع جدا، والفريقان في الحقيقة غير مختلفين ولا متعارضين. والذين ذممتهم في الجمعة الماضية وشددت النكير عليهم هم بنص كلامي أصحاب نظرية الشهور الذين يقولون الزمان الآن شاغر عن الإمام، ليس هناك إمام ولا حاكم أصلا. ولو أن الأمر كذلك لكان القتال قتال فتنة، لأنه أيضا من أنواع قتال الفتنة القتال الذي يكون إيه؟ مع انعدام وجود الإمام ليس هناك إمام، وإنما هما طائفتان متنازعتان متقاتلتان، فهذا من قتال الفتنة باتفاق السلف. لكن هل الوضع القائم الآن كذلك؟ وقد شرحنا هذا طويلا لئلا نعيد الكلام مرة أخرى. فالذين شددت عليهم النكير هم أصحاب هذه النظرية، لأن قولهم مجانب للشرع والواقع معا، ويطلب منهم أن يراجعوا عقلهم قبل أن يراجعوا علمهم، لأنهم لا يبصرون الواقع الذي نعيشه الآن. والذين أفتوا من المشايخ بأن الأمر فتنة تعتزل لا يقولون بانعدام الإمام، بل منهم من ينص في كلامه على أن هناك حاكما متغلبا لا بد من لزوم جماعته إلى غير ذلك. فإذا أتى أصحاب نظرية الشبوش بمثل هذه الأقوال وظنوا أنها تفيدهم، فهذا من جهلهم ومن ضلالهم، بل هي حجة عليه لا تنفعهم في شيء. فمن الطبيعي جدا أن يأتي بعض المشايخ أو بعض العلماء فيقول بالاعتزاز وأننا لا نتكلم أصلا، ولكن الذي تنتظم به المسألة وتنحل به الإشكالات هو ما ذكرناه بحمد الله تعالى في الجمعة الماضية، لأننا نسأل سؤالا واحدا. عايز تريح نفسك خالص، شوف الكلام اللي أنا هقوله لك ده. الاعتصامات يرحمك الله، الاعتصامات منكر أم لا؟ منكر. المنكر يزال أم لا؟ يزال. في إشكال في النقطة دي؟ ولما قامت الاعتصامات والمظاهرات في البلاد السعودية، ألم تفضها الحكومة السعودية على مرأى ومسمع من جميع العلماء؟ فما وجه الاختلاف؟ فنحن نقول بمنتهى البساطة، هذه اعتصامات، والاعتصامات منكرة مخالفة للشرع، لا سيما إذا كان لها أثر سلبي على مصالح الناس وأمورهم، فهذا المنكر يزال. نزيل المنكر بأقل قدر ممكن من الخسائر، هل هذا فيه شيء؟ هل يخالف في هذا أحد؟ يا عم الشيخ، طيب ما أنت كده ستسوغ للناس أن يفعلوا. رددنا تفصيلا على هذه القضية لئلا نعيد الكلام مرة أخرى، واضح؟ فنحن نقول هذا منكر يزال بآداب إزالة المنكر وبالقواعد المنضبطة التي بيّنها العلماء، ولا يخالف في هذا أحد من الفريقين أصلا، لا الفريق الأول ولا الفريق الثاني كما سبق أن أوضحته لكم. وإنما الشأن كله والذي أحذر منه في مقام هذا شأن الجهلة الذين يتعاملون بالتشنجات والتعصبات ويثيرون الفتن والوقيعة بين المشايخ. أنت الآن بتشوف على المواقع إيه؟ نصيحة الشيخ فلان للمهيجين، شوف الكلام، نصيحة الشيخ فلان إلى المهيجين. طيب هل الشيخ فلان الذي أتيت أنت بكلامه رمى أحدا بالتهييج؟ يعني لما تنظر أنت في سياق الكلام وفي كلام هذا الشيخ نفسه، الرجل يتوجه بنصيحة عن الواجب كذا والمنبغي كذا وينبغي أن نصنع كذا، هل تطرق لأحد؟ هل تعرض لشخص؟ هل تكلم في أحد من المشايخ؟ وإنما هذا هو صنيع أصحاب السوء والفتن الذين يأتون مثلا إلى بعض المشايخ، يعني من صنيعهم يأتون إلى بعض المشايخ، يا شيخ ما تقول في من قال كذا وكذا؟ فيقول هذا كلام باطل، فيأتي المستفتي فيسوق صنيعه هذا على أنه رد فلان على فلان، والشيخ الذي أفتى لم يرد على أحد أصلا، ولم يعرف أن هذا الكلام الذي نقل إليه هو كلام فلان أو فلان بعينه، واضح هذا؟ فالذين أفتوا بقتال الخوارج لا يقال لهم مهيجة، ولا يقال لهم سعاة في الدماء، ولا يقال لهم خائضون في الفتن ومتسرعون في أمر الدماء، كلا، لما عرفناه من توجيه كلامهم. وما يرد عليهم يرد على الفريق الثاني، صحيح ولا لا؟ يعني لو أننا أوردنا عليهم أنهم لم يتعرضوا للبغاة وأطلقوا القول، طيب ما الفريق الثاني أطلق القول ولم يتعرض للخوارج ولم يتعرض للذين يستحلون الدماء ويعيثون في الأرض بالفساد، فما يرد على الفريق الأول يرد على الفريق الثاني، فلماذا تحتج بقول الفريق الثاني وتصيره ردا على الفريق الأول؟ فيأتي صاحب الفتنة الجاهل الذي لا حظ له من العلم ولا الإدراك يقول: نصيحة الشيخ فلان للمهيجين، للساعين في الدماء، للخائضين في الفتن. وأصحاب الفتن لا يسكتون، يتلقفون هذا الكلام، يطيرون إلى الشيخ الأول: انظر يا شيخ، فلان يقول عنك مهيج، والرجل لم يقل عنه شيئا. فيأتي الشيخ الأول يرد على الشيخ الثاني، فيصل الأمر إلى الثاني فيرد على الأول. إيش حصل الآن؟ حصلت فتنة، وحصلت وقيعة، وحصل تجريح، وحصل تحذير من لا شيء، من أمر محتمل. فهؤلاء الجهلة الرعاع الذين لم يتعلموا شيئا من العلم، لم يقرأوا كتابا، ولم يحرروا مسألة، وإنما قصارى أمرهم أن يكتبوا هذه التعليقات على الشبكات التي لا تسمن ولا تغني من جوع، أحسن حال أحدهم أن يقول: جزاك الله خيرا على هذه المشاركة الطيبة، نفع الله بها. هذا أحسن حاله. أفيتصدى أمثال هؤلاء للوقيعة بين المشايخ وإثارة الفتن على هذه الطريقة؟ فأنا الآن أحذر من هؤلاء جميعا أيا كانت صفتهم وأيا كان شأنهم، وأوجه لهم نصيحة عسى أن يرعون ويعودوا إلى رشدهم. أقول لهم: اتقوا الله في أنفسكم وفي منهجكم وفي شيوخكم، واعرفوا قدركم ولا تثيروا الفتن، واشتغلوا بما ينفعكم. اشتغلوا بتعلم العلم، اقرأوا كتابا، اسمعوا شريطا، حرروا مسألة، اجتهدوا في الطلب، اكثروا من ذكر الله، اكثروا من الصلاة، اكثروا من العمل الصالح، ولا تتصبروا لمثل هذه الأشياء بغير علم ولا أهلية ولا دراية. وأنا أنصح جميع الإخوة القائمين على المواقع والمنتديات السلفية أن يحذروا وينتبهوا لهذه الطائفة، ولا ينبغي لهم أبدا أن ينشروا شيئا فيه سعي بالفتن والوقيعة بين المشايخ. والأمور والحمد لله واضحة، يعني لا يأتي أحد فيقول: والله أنا لا أعرف من المقصود بهذا الكلام. يعني عندما يقال نصيحة الشيخ فلان إلى المهيجين، من هم المهيجون؟ ما هو معروف المقصود بهذا الكلام، إنه المقصود الشيخ رفلان أو الشيخ فلان أو الشيخ فلان. فكيف تتسبب أنت في نشر الفتنة بهذه الطريقة؟ وكيف تعين أمثال هؤلاء؟ وكيف تؤويهم عندك؟ هذا لا ينبغي أبدا، هذا لا ينبغي. والواجب على الإخوة أن يحذروا وأن ينتبهوا، وعلى القائمين على المواقع والمشرفين عليها أن يحذروا وينتبهوا، وعلى المشايخ والدعاء أن يحذروا وينتبهوا. هذه الطائفة السيئة التي هي مثار الفتن والوقيعة بين المشايخ لا بد أن يوضع حد لتحركاتها، ولا بد أن يوقف لها موقف الحزم والحسم لئلا تتطور الأمور أكثر من ذلك. وأنتم تعلمون ما نعيشه من الفتن، نسأل الله السلام. وهذه الأمور والشروش التي وقعت بين السلفيين، ولست أقصد الانحياز إلى فلان أو فلان، وإنما أتكلم بشكل عام، فلا نريد اتساع الخرق أكثر من هذا. لا نريد أن نعيش طوال حياتنا وطوال دعوتنا في هذه النزاعات التي لا يكون لها أساس، وإلا فالنزاع الذي يقوم على الأساس ويكون فيه حق وباطل فنحن مع الحق، ونصوب أهل من كان، ومن كان معه شيء من الباطل فنحن نتخذ موقفا منه. لسنا أصحاب تمييع ولا تضييع ولا موازنات أبدا، ولكنني أتكلم على الفتن التي تجيء من لا شيء، التي تجيء من اختلاف محتمل متصور يقع بين العلماء الكبار في الفتن والنوازل. فهذا لابد أن يحتمل، ولابد أن يوضع في مكانه من غير تشنيع ومن غير تشغيب. وإنما الذين ينكر عليهم، وأنا أستغرب جدا كيف لا ينكر على هذه الطائفة، أصحاب نظرية الشغوش، من يقول بقولهم من العلماء ومن يوافقهم على هذا من أهل العلم. كلامهم هذا خطير جدا، وأنا أقولها بوضوح: من شك منهم، من شك في تغلب الحاكم المصري لا سيما بعد الفتن الأخيرة، فهو مبتدع. أقولها بمنتهى الصراحة، لأنه إذا لم يكن ما وقع تغلبا فأين التغلب؟ أين التغلب يا عباد الله؟ حاكم يأمر الجيش والشرطة فتحمل السلاح وتقتل المفسدين والمعارضين إلى غير ذلك، ويحصل ما يقع الآن، والمعارضون لم تعد لهم شوكة ورؤوسهم صاروا في السجون، أي تغلب بعد هذا؟ كيف لا يعتبر التغلب بمثل هذه الأمور التي وقعت؟ فمن شك أو توقف في تغلب الحاكم المصري الآن فهو مبتدع. لماذا؟ لأنه بناء على قوله يسوغ الخروج ويسوغ الإفساد في الأرض، ولا يضع للمسلمين حاكما ولا إماما فيصير أمرهم فوضى. وكما قال السلف 60 سنة بإمام جائر خير من ليلة واحدة بلا إمام. فهذا قول في غاية الخطورة، كيف لا ينكر عليه وكيف لا يتصدى له بالنكير، وينكر على من يفتي بقتال الخوارج؟ الذين يفتون بقتال الخوارج من المشايخ ينكر عليهم ولا ينكر على أصحاب نظرية الشغور. أي دين هذا وأي منهج هذا؟ فالله المستعان. هذا هو ما أردت أن أتكلم به معكم. فالأمر كما أوضحته لكم أمر يسير ويحتمل، وليس هناك أي اختلاف فيما بين المشايخ إن شاء الله تعالى. والصورة التي أوضحناها وقررناها تنتظم بها جميع الأمور وتنحل بها جميع الإشكالات، ولا يعترض عليها أحد من المشايخ أبدا. واحذروا أصحاب الفتن وأصحاب الوقيعة الذين يقعون في المشايخ ويثيرون الفتن فيما بينهم. نسأل الله تعالى أن يهيئ لنا أمر رشد وأن يكف عن الفتن والشرور ما ظهر منها وما بطن. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله. إن شاء الله تعالى نستقبل يعني من كان منكم معنا سؤال أو استشكال أو شيء فليتفضل بعض. هو لقاء مفتوح في أي موضوع إن شاء الله. أخونا يسأل عن شخص أكرمه الله تعالى بالاستقامة والالتزام بدين الله سبحانه وتعالى وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن كان يعتاد للأسف الشديد على سب الدين بلفظه، واستقام مدة وترك هذا والحمد لله، ولكنه عاد مرة أخرى إلى هذا الصنيع. فالجواب أن أمثال هؤلاء لابد من معاملتهم ابتداء بما جاء في حديث قاتل المئة. هذا أمر مهم جدا يتعامل به مع التائبين والمستقيمين والعائدين إلى الله تعالى، وبالتفريق فيه تقع الانتكاسة بين التائبين. ماذا قال العالم لقاتل المئة؟ قال له انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن بها أناسا صالحين يعبدون الله فاعبد الله معهم ولا تعد إلى أرضك فإنها أرض سوء. هذا هو الذي نقول له التخلية والتحلية. وأنا كثيرا يعني ما أضرب المثال في ذلك بالتفاعلات الكيميائية، يعني التفاعل الكيميائي حتى يتم لابد له من وسط، صحيح؟ حتى يتم ويحصل. فكذلك التوبة لابد لها من وسط حتى تحصل وتتم وتستقيم. هذا الوسط هو الوسط الطيب النافع الذي يتمثل في رفقة الخير والصلاح والاستقامة. فإذا حصل ابتعاد عن هذه الرفقة وعاد الشخص أدراجه إلى رفقة السوء فلابد أن تقع الانتكاسة، نسأل الله العافية. فنصيحتي لهذا الأخ خصوصا ولجميع الإخوة عموما أن يستقيموا مع إخوانهم المستقيمين الصالحين أهل السنة والجماعة أهل التقوى والصلاح، لا ينبغي الابتعاد عنهم أبدا. وهكذا نصح النبي صلى الله عليه وسلم، إن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد، إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. فالذي يستقل بنفسه عن إخوانه ويبتعد عن رفقة الخير لابد أن يقع في مثل هذه الأمور. فمن أراد أن يحافظ على استقامته فعليه بإخوانه، المرء بالله ثم بإخوانه، عليه أن يجارف إخوانه. ومن أعظم الوسائل أيضا طلب العلم، عليه أن يطلب العلم، عليه أن يتعلم أحكام دينه، عليه أن يكثر من قراءة الكتب والاستماع إلى الأشرطة بحسب الإمكان، بحسب ما يتيسر له من وقته وظروفه وكذا. وإذا واتاه شيء من المعصية ولا بد أن يقع ذلك، إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. فعليه أن يكون كذلك، كلما مسهم طائف من الشيطان يستغفر ويتوب، عليكم السلام، يستغفر ويتوب ويعود إلى الله تعالى ويكون صادقا في ذلك، حتى يتحقق فيه الحديث الإلهي المعروف: أذنب عبدي ذنبا ثم قال أي ربي أذنبت ذنبا فاغفر لي، فغفر الله له، ثم عاد الثانية ثم عاد الثالثة فقال الله تعالى: قد غفرت لعبدي فليصنع ما يشاء. يعني إيه فليصنع ما يشاء؟ كما قال العلماء، أي علم الله من حاله أنه كلما أذنب ذنبا تاب، ومن تاب تاب الله عليه. فمن كان على هذه الشاكلة فإن الشيطان لا يضره أبدا بإذن الله، وهذا مجرد. من كان كلما أذنب ذنبا استغفر بصدق وإنابة إلى الله سبحانه وتعالى فإن الشيطان لا يضره. فعليه أن يصنع هذه الأمور، وعليه أن يخاف من الله تعالى ويتقيه حق الخوف والتقوى، وعليه أن يبتعد عن هذا الأمر الخطير، لأنه إن كان يقصد دين الإسلام فهذا مروق عن الدين وكفر بالله العظيم. أسأل الله السلامة والعافية في الأمور. نعم. نعم. العلم انكشاف عام. القدرية أيضا. هنا يسأل عن قول القدرية بالانكشاف العام في حق الله تعالى. القدرية كما هو معلوم لا يثبتون لله تعالى عموم المشيئة والإرادة ولا عموم الخلق. نتكلم على القدرية الأواخر منهم الذين أثبتوا العلم والكتاب. فهؤلاء يجعلون القدر كله عبارة عن العلم. القدر عند القدرية، عندما يقال الإيمان بالقدر، ما القدر عندهم؟ هو مجرد العلم فقط. ويخرجون الشر والفساد وما يندرج تحتهما عن مشيئة الله تعالى وخلقه. فالله تعالى عندهم لا يشاء الشر ولا يخلقه، ولا يخلق أفعال العباد، ولا يهدي أحدا ولا يضل أحدا. طيب، ما معنى القدر عندكم يا قوم؟ يقولون هو مجرد العلم. طيب، ما تفسير العلم عندكم؟ يقولون هو انكشاف تام، أي إن الله تعالى تنكشف له أمور مخلوقاته انكشافا تاما، بحيث لا يغيب عنه شيء ولا يعزب عنه شيء. واضح؟ هذا هو المقصود بقولهم، وهذا ضلال مبين باتفاق السلف. لابد من إثبات القدر بالمراتب الأربعة التي قررها علماء السنة، لا يجوز التخلي عن هذا. نعم. طيب، نأخذ السؤال المكتوب. طيب، نجعلها في الآخر إن شاء الله. نعم. يسأل عن عدم إخراج زكاة الفطر في وقتها لعذر، فإن كان كما قال لعذر فيجوز له أن يخرجها بعد ذلك وهي تجزئه إن شاء الله تعالى. وأما إن كان لغير عذر، لتفريط أو تقصير، فالصحيح إن شاء الله تعالى، وهي القاعدة العامة في الواجبات المؤقتة، الواجبات المؤقتة بوقت بداية ووقت نهاية، القاعدة العامة فيها كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله أن من أخرجها عن وقتها لغير عذر لم يشرع له استدراكها بعد ذلك. نعم. يقول: هل يجوز للمحامين الدفاع عن المقبوض عليهم في الأحداث الأخيرة؟ إن كان الذين قبض عليهم قد قبض عليهم بظلم فيجوز هذا، إن كانوا لم يتورطوا فعلا في شيء من الأحداث الدامية والفتن العظيمة التي حاقت بالبلاد، إن لم يكن هناك تهمة موجهة لهم إن لم يكن هناك شيء مخالف للشرع قد أتوا به فيجوز الدفاع عنهم وإلا فلا. نعم. يقول يعني هل يمكن الجلوس مع المشايخ الذين قالوا بالقول الأول أو بالقول الثاني في الأحداث الأخيرة؟ الأمر واسع إن شاء الله تعالى، لأن الأمر كما ذكرت لكم الذي يطلق القول في جانب معين طالما أنه نص على الجانب الذي يتناوله قوله فالأمر يسير. يعني عندما يخرج أحد الآن يقول الخوارج يجوز قتاله ويسكت، هنفترض أن الصورة هكذا، شخص خرج فقال الخوارج الذين يكفرون ويستحلون الدماء يجوز قتالهم أو يجب قتالهم، هل في أحد يعترض عليه؟ ما في أحد، وإنما الاعتراضات تأتي من باب أنه قد يفهم كذا أو قد يفهم كذا، هذا غاية ما يمكن أن يقاش. ولو ساغ مثل هذه الاعتراضات فهذا لا يستوجب تشنيعا ولا تنفيرا فضلا عن الإسقاط والتخبير. فالأمر يسير إن شاء الله تعالى. وكم يعني كما ذكرت لكم كم من موقف يحدث حتى بين العلماء الكبار في مثل هذه المسائل. يعني من قال من علمائنا مثلا في قضية القوانين الوضعية، من قال إن تحكيم القوانين كفر، لو أن أحدا جلس معه فقال له المسألة كذا وكذا والأمر يقبل التفصيل، وهناك الكثير من الحكام أو هناك بعض الحكام الذين يحكمون بهذه القوانين من غير أن يفضلوها على حكم الله تعالى، ويعتقدون أن حكم الله تعالى واجب وأنه هو الشرع الملزم إلى غير ذلك، لو أنه تصور هذه المسألة ووضحت له فإنه يرجع عن قوله كما حدث مع الشيخ ابن عثيمين ومع غيره. فالأمر يسير إن شاء الله تعالى، وينبغي أن نتلقاه بسلوك أهل السنة. سلوك أهل السنة وسلوك السلف الصالح في مثل هذه المسائل أنهم يتلقونها بالتيسير والتسهيل، لا يشنعون فيها القول، لأن الأمر كما ذكرت لكم تتفاوت فيه الأنظار، النوازل بالذات نظرا لصعوبة تصورها وخفاء بعض الجوانب فيها على بعض الناس فالأمر يتصور فيه الاختلاف من غير شك. نعم. من يهيجون يسأل عن مسمى الخوارج، هل يطلق فقط على الذين يكفرون بالذنب أم يشمل ما هو أوسع من ذلك؟ والجواب أنه يشمل ما هو أوسع من ذلك. فالخروج، لو أننا تكلمنا على قضية الخروج على الحكام، مسألة مفارقة الجماعة والخروج عن الطاعة، كيف يصدق هذا؟ كما بيّنه العلماء الخروج يكون بالاعتقاد ويكون بالقول ويكون بالعمل. فالخروج بالاعتقاد هو اعتقاد جواز الخروج، كما كان السلف قديما يقولون فلان يرى السيف. يعني إيش يرى السيف؟ يعني يعتقد جواز الخروج بالسيف وجواز الخروج على الحكام. ويكون بالقول والكلمة بصور متعددة، منها التحريض على الخروج، أن يقول يا جماعة اخرجوا وهو في نفسه لا يخرج، وهؤلاء هم الذين يقال لهم الخوارج القعدية. ومن الخروج بالكلمة ذكر معايب الحكام وانتقادهم علانية في ملأ من الناس. ومن الخروج بالكلمة التهييج وإغار الصدور ودفع الناس إلى الفتن والفوضى والفساد، فكل هذا يدخل في مسمى الخروج بالكلمة. والقاعدة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام من فارق الجماعة قيد شبر، قيد شبر كما قال العلماء في معنى هذه الجملة، أي بأي صورة من الصور تتحقق بها مفارقة الجماعة والخروج عن الطاعة. تمام. وأما الخروج بالعمل فواضح، الذي هو مباشرة استعمال السلاح وسل السيف عليهم. نعم. يقول انه بعض المشايخ أو الله المشايخ يقول إن بعض المشايخ كان يتكلم في مسألة الخروج على الحاكم قبل السابق، ثم لما وقع الخروج على الحاكم السابق لم يعد يتكلم في هذه القضية. المسألة بارك الله فيكم لابد أن نوضح ابتداء أن الخروج على الحاكم إذا كان بصورة واضحة بينة لا إشكال فيها ولا مراء، فإنه ليس من هدي السلف الدندنة حوله. يعني إيش هذا الكلام؟ يعني إذا خرج شخص بقوة السيف وسل السيف على الأمة وسفك الدماء واستباحها حتى تغلب على الحكم ودانت له البلاد، هذه صورة يشك فيها أحد؟ صحيح؟ ولما وقعت هذه الصورة عند السلف، هل كان السلف يتوقفون حتى ينظروا أكان ما وقع خروجا أم لا؟ كيف والأمر واضح وبين. لماذا؟ لأن بحث المسألة في هذا الوقت قد يستفاد منه إغار الصدور على الحكام، وقد يستفيد منه من كان خارجا على الحكام المتغلبين. الحاكم المتغلب قد يأتي شخص يخرج عليه، فلو أنك قلت إن هذا المتغلب خرج بالسيف واستحل الدماء وكان من شأنه كذا وكذا، من الذي يستفيد بهذا الكلام؟ الخارج الجديد الذي يخرج على المتغلب. فكذلك الأمر في واقعنا الآن، عندما يأتي شخص يقول الجيش انقلب وهذا انقلاب عسكري وهذا خروج بالسيف والخروج لا يجوز واعتقاد أهل السنة كذا، يا أخي المسألة واضحة بارك الله فيك، المسألة واضحة، ونحن نحتاج الآن إلى جمع قلوب الناس على حكامهم في هذا الوقت الشديد الذي تكثر فيه الدعاوى ويصور فيه أن الحرب على الإسلام وأن هؤلاء الذين خرجوا إنما خرجوا على الدين ويريدون أن يجعلوا البلاد بلادا نصرانية. بالمناسبة يعني حتى تتبين السفاهة وقلة العقل والعته، لا يمكن أن تكون بلادنا بلادا نصرانية بحكم الديمقراطية. الديمقراطية نفسها ما بتقولش كده. ليه؟ عشان أنت أغلبي. هل في عرف الديمقراطية أن تكون ديانة البلد مخالفة لديانة الأغلبية من أهلها؟ يعني هل ينفع تبقى ديانة الدولة اللقيطة؟ عارفين الدولة اللقيطة؟ اللي بيقولوا عليها إسرائيل. هل ينفع تبقى الديانة الرسمية بتاعتها النصرانية؟ هل ينفع تبقى الديانة الرسمية بتاعت أمريكا اليهودية؟ فالله المستعان. حتى تعرفوا مدى العته والجنون الذي يتكلم به أمثال هؤلاء. فالحاصل أننا في هذا الوقت العصيب الذي تكثر فيه الدعاوى والتشويشات والتلبيسات على الناس، لا ينبغي إثارة الأمر بهذه المبالغة وبهذه الطريقة، هذا غلط وهذا لم يكن من هدي السلف. وإنما كما فعل عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه، عبد الله بن عمر وإن كان يرى أن النزاع القائم في عهده كان نزاعا بين إمامين لم يكن أحدهما متغلبا على الآخر، لكن نحن نستشهد بموقفه العام عندما انقشعت الفتنة واستتب الأمر لعبد الملك بن مروان، ماذا فعل؟ كتب وثيقة: إني مقر بالسمع والطاعة لعبد الله عبد الملك أمير المؤمنين على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإن بني أقر بمثل ذلك. وخلاص. ومعروف إن اللي عمله عبد الملك بن مروان ده كان شكله إيه؟ معروف. فلم يكن من هذه السلف إثارة الأمور بهذه الطريقة وبهذه المبالغة. إنما نحن تكلمنا في الخروج الذي كان على الحاكم الأسبق لشدة التلبيس فيه. هل كان الناس يعتقدون أصلا أن هناك ما يسمى بخروج على الحاكم أصالة؟ وإنما كانوا يقولون يا جماعة هذا أمر بالمعروف ونهي عن المنكر والتظاهر والاعتصام ومثل هذه الأشياء إلى آخر الشبهات التي سندناها والحمد لله تعالى مرارا وتكرارا. فكان لابد من إيضاح المسألة والإجابة عن الشبهات بالقدر الذي تستوفيه القضية، ولابد أن نوضح أن الكلام الذي تكلمنا فيه أو أن الفترة التي تكلمنا فيها بالنسبة للخروج على الحاكم الأسبق كانت فترة نعاني فيها من انعدام وزن كما يقال من الناحية السياسية، حتى حصل التفويض، حصل التنحي من قبل الرئيس الأسبق واستقرت الأمور بعض الشيء، لكن كان كلامنا بالدرجة الأولى في الأيام التي وقع فيها الخروج، عندما كنا نقول يا جماعة هذه مظاهرات وهذه اعتصامات وهذا أمر لا يجوز، والخروج على الحاكم صفته كذا وكذا. ولما وقع تولية حاكم وإن كان حاكما مؤقتا، إلا أننا لم نهيج الناس عليه، ولم يكن في كلامنا شيء يمكن أن يستفيد به أحد من الخارجين لو كان قد خرج أصلا على مثل ذلك الحاكم، واضح؟ فلابد أن نراعي الحكمة الدعوية الموافقة لهدي السلف، لابد أن نراعي الأمرين، ولابد أن ننظر في الأمور التي يمكن أن تترتب إذا قلنا كذا أو قلنا كذا. نعم، هكذا يمكن أن تعالج مثل هذه المسألة. نعم، يعني متى يرفع ترفع اليد في الدعاء؟ يعني يسأل عن رفع اليدين في الدعاء. القاعدة العامة كما بين غير واحد من العلماء أنه قد ثبت ثبوتا متواترا عن النبي صلى الله عليه وسلم بالتواتر المعنوي أنه كان يرفع يديه عند الدعاء، ولكن محل هذا إن شاء الله تعالى في مواطن الدعاء المطلق، يعني من أراد أن يدعو دعاء مطلقا غير مقيد بموطن بعينه، وأما الذي يدعو في موطن مقيد بعينه فلا بد له من دليل ثابت إذا أراد أن يرفع يديه. مثال: الذي يدعو في القنوت، الذي يدعو في القنوت في الصلوات، سواء تكلمنا على قنوت الوتر أم قنوت النوازل الذي يكون في الصلوات المكتوبات، لما كان هذا دعاء مقيدا بموطن بعينه في عبادة بعينها لم يجوز رفع اليدين فيه إلا بأثر، ولولا أنه جاء عن السلف أنهم كانوا يرفعون أيديهم ما رفعنا أيدينا في مثل هذا الموضع، واضح؟ لكن إذا أردت أن تدعو دعاء مطلقا، إذا أردت أن تدعو في بيتك، إذا أردت أن تدعو دبر الصلاة مثلا فيما بين الأذان والإقامة في أي موطن أو في أي مكان، فإنه يشرع لك في هذه الحالة أن ترفع يدك. نعم، هذا أيضا من المواطن. بالنسبة لصلاة الجمعة أو بالنسبة لخطبة الجمعة، الجلسة التي تكون بين الخطبتين إنما هي جلسة استراحة، ليست جلسة لذكر أو دعاء أو نحو ذلك، يعني لا يشرع الدعاء فيها من الأصل، فكيف برفع اليدين؟ نعم، الدعاء الذي يكون في النهاية. لا، أيضا الأصح إن شاء الله تعالى أنه لا يشرع رفع اليدين، لأن هذا موطن معين، هذا موطن معين ليس موطنا مطلقا. نعم، والله هو قنوت النوازل ابتداء في الصحيح من أقوال العلماء، وهو ما يفتي به غير واحد من العلماء المعاصرين، أنه لابد فيه من إذن الإمام بالنسبة لقنوت النوازل. تمام؟ طيب، أنت دخلت خلف شخص يقنط، وهذه صورة معينة وقعت لك، ينبغي لك أن تتابعه، لا يجوز لك أن تتخلف عنه إلا إذا دعا بأمر منكر، وما أكثر ما يقع، توصف لي اللهم لعن فلانا واللهم لعن فلانا من ولاة الأمور يعني، والله المستعان. ففي هذه الصورة لا تتابعه، لا تؤمن خلفه، ولكن يعني تكتفي بمجرد السكوت حتى يستمر الدعاء في أمر يمكن أن تؤمن عليه. نعم، يقول طب حضر أخبر السؤال، يقول: إذا كان من جملة البغاة نصارى مثلا، فهل يعاملون معاملة البغاة المسلمين من حيث عدم الإجهاض على الجريح أو اتباع تتقصد اتباع المدبر يعني ونحو ذلك؟ نعم، لا شك أن الأمر إن كان كذلك فإنهم يعاملون نفس المعاملة، لأن دماءهم معصومة بالأمان، هناك دماء معصومة بالإيمان وهناك دماء معصومة بالأمان، الدماء المعصومة بالإيمان هي دماء من؟ المسلمين، والدماء المعصومة بالأمان هي دماء غير المسلمين ممن دخلوا في ذمة أو عهد أو أي نوع من أنواع عقد الأمان التي يمكن أن تبرم مع غير المسلمين. فلا شك أنهم إذا دخلوا في مثل هذه الأمور فإنهم يعاملون بنفس المعاملة من غير تفرق. من هم إيه؟ يعني يقول شبهة يطرحها بعض الناس، يقول يعني كيف تسوغون لرجال الأمن أن يقاتلوا البغاة أو يتعاملوا معهم وفي رجال الأمن من هم من غير المسلمين؟ طبعا هذا كلام يعني تغني حكايته عن تكلف رده. نحن ليس لنا علاقة مطلقا بوجود بعض الناس من النصارى أو من غير المسلمين في رجال الأمن، وهذا أمر لا نستطيع أن نتكلم فيه ولا أن نسيطر عليه. من ناحية أصل الحكم الشرعي لا يجوز لغير مسلم أن يقتل مسلما تحت أي سبب، سواء كان هذا المسلم خارجيا أو باغيا أو مجرما أو لصا أيا كان. لا يجوز لغير مسلم سواء كان في عقد أمان أو في غيره أن يعتدي على مسلم قط. لكن ما نصنع في هذه الصورة؟ ما الذي يمكن أن نفعله؟ نحن نبين من الناحية الشرعية أنه لا يجوز أن يتولى، كما أوضحنا في الجمعة الماضية من ضمن أحكام البغاة كما ذكرنا ماذا؟ أنه لا يستعان عليهم بمشرك، فهذا لا يجوز. لكن إن وقع شيء من هذا فهذا أمر غلط، هذا أمر لا يجوز مطلقا ولا يطعن في أصل المسألة. يعني هذا وجه الاستغراب، هذه الصورة التي وقعت لا تطعن في أصل المسألة التي هي مسألة قتال البغاة، هذا أمر وذاك أمر مختلف تماما. نعم. النازلة هي الأمر الذي ينزل بالمسلمين ويكون فيه بلاء عام، يعني مثلا ما يكون من قبيل الخسف والزلازل والابتلاءات الكونية. يدخل في هذا أيضا الاعتداء على بعض المسلمين إذا كان اعتداء يعني من قبيل طائفة من الكفار مثلا أو نحو ذلك، كما قنت النبي صلى الله عليه وسلم شهرا يدعو على رعي وذكوان الذين قتلوا نفرا من أصحابه رضي الله تعالى عنهم. ويجوز أيضا القنوت دعاء لبعض المسلمين مثلا أن يستنقذوا، كما كان عليه الصلاة والسلام يقول اللهم أنجي هشام بن هشام أو الوليد بن هشام ونفرا من الصحابة رضي الله عنهم. فهذه كلها من الأمور التي يشرع فيها القنوت. نعم. يسأل عن كتاب شبهات حول أحداث مصر لصاحبه محمود بن عبد الحميد الكولي، وهذا الأخ تكلم فيه بعض المشايخ كالشيخ علي موسى والشيخ محمد سعيد رسلان، وذكروا عنه أمورا راجعتها بنفسي وطلعت عليها بنفسي من اتهام له بالكذب وسعي بالفتنة والوقيعة بين المشايخ، فلا أنصح بقراءة كتابه هذا وفيما هو معلوم من فتاوى العلماء وما كتبهم طلاب العلم، فيه كفاية إن شاء الله. نعم. الهجر، هجرهم هم يعني، وهذا كما أوضحناه كثيرا بالنسبة لقضية الهجر، يعني هجر الخوارج أو كذا، هذا يدخل تحت هجر أهل البدع وقد أوضحناه كثيرا وتكلمنا فيه مرارا وتكرارا. والآن بارك الله فيكم، يعني ما عاد يتسامح في مثل هذه الأشياء أبدا. يعني أنا علمت بقضية والله ما علمتها إلا أمس، ما علمت بهذا الخبر إلا أمس، ولو كنت علمت به من ساعتها فلست أدري كيف كنت سأتصرف. لقد حدثني من أثق به من المشايخ الفضلاء أن فوزي السعيد خرج على المنصة في ربعة وقال من شك في عودة مرسي فقد شك في الله. يعني أنا في الحقيقة ما أدري ماذا أقول، ما أدري ماذا تريد. فقد ايه؟ مش سامع. بيقول ايه؟
من شك في عودة مرسي فضلنا بالله ضمن التوحيد.
طيب نفس المعنى. وإن كان طبعا اللفظ الأول أشنع، والشيخ الذي حدثنيه شيخ ضابط، شيخ عدل ضابط، وقال إنه استمع إلى الكلام بنفسه. لكن على كل حال، حتى وإن كان باللفظ الذي يذكره الأخ آنفا، هذه بلية، ما أدري ماذا أقول. فيا جماعة، كيف يتسامح مع أمثال هؤلاء؟ كيف يعذر أمثال هؤلاء؟ لا يمكن، لا يمكن أبدا. فالذي لا يزال يحسن الظن بأمثال هؤلاء، ولا يزال يدافع، ولا يزال يبرر، نسأل الله السلامة والعافية. أمثال هؤلاء كما رأيناه عيانا في حق بعض المتعصبين للقوصي، عمله الله بما يستحق، عندما أصدر بعض الأقوال الكفرية تابعه بعض من يتعصب له عليها. هذه نتيجة التعصب. الذي يتعصب لإنسان لو أنه كفر سيكفر بكفره، هذه حقيقة واقعة. ورحم الله أبا عبد الله بن بطة الإمام الكبير لما قال: الناس كأسراب القطا يتبع بعضهم بعضا، ولو خرج لهم من يدعي النبوة لاتبعوه مع علمهم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين. وهذا هو ما تراه أمامك الآن، يعني الآن الفتن التي وقعت، ألم نتكلم فيها بما فيه الكفاية؟ ألم يتضح الحق؟ ألم يعرف الناس جميعا ما حل بالبلاد من الفوضى والدمار وما يكاد به لها من الكيد العظيم والشر المستطير؟ ومع ذلك تحدث الواقعة، تبص تلاقيه في المظاهرات، مع انه ممكن امبارح يكون معاك، يعني ممكن انت امبارح مثلا وانت جالس معاه قبل الواقعة مثلا بساعة او اثنين، تبص تلاقيه يقول لك: والله نحن تعبنا، وهذا امر يعني ما يصح، ومتى يعود الامن وكذا. فلما تقع مثل هذه الامور يكون في مقدمة الصف. وتعرفون موقف الشيخين اللذين قال: دماؤنا دون دمائكم. الآن دماؤنا دون دمائكم الآن. الله المستعان. على كل أنا لازلت عند كلامي الذي ذكرته لكم على المنبر بعد سقوط مرسي، وأنا شخصيا لا أتسامح فيه أبدا، ولولا أن يحمل الأمر على نوع تشدد أو تعنت أو كذا لأخذت موقفا من كل من يفرط فيه من الإخوة، مع أنني سائر على منهج السلف. أنا لا أسلم عليهم، لا ألقي عليهم السلام، ولا أرد عليهم السلام، وإذا استطعت أن أسير في طريق مخالف فإنني أفعل، أنا أفعل هذا فعلا، يعني عندما أنا مثلا آتي من هذا الطريق وأرى واحدا منهم أسلك طريقا مختلفا، أنا أفعل هذا. ولولا أن أتشدد لاتخذت موقفا من كل من يفرط في هذا من الإخوة. هذا ولاء وبراء يا جماعة، هذا ولاء وبراء، هكذا كان السلف. لسنا نبتدع، ولسنا نتعنت، ولسنا نأتي بأمر من عندنا، والحمد لله رب العالمين. وكان الواحد من أئمة السلف إذا رأى الواحد من إخوانه يجالس أحدا من أهل البدع أو حتى يسلم عليه، هذا موجود في الآثار، يرجع إلى كتب السلف، كان الواحد من الإخوان إذا سلم فقط على رجل من أهل البدع كان السلف يهجرونه، وكان يدخل على الواحد منهم فيعرض عنه. ليس عندنا تسامح في مثل هذا المقام أبدا. هؤلاء أضروا بديننا وبمعتقداتنا، ولبسوا على الناس أشد التلبيس، يتحملون جميع الدماء، مش إحنا اللي نتحمل، هؤلاء الكذبة عندما نفتي بقتال الخوارج ولا قتال البغاة يقولون: أنتم تتحملون الدماء. ومن الذي تحملها من 25 يناير حتى الآن؟ من الذي تحملها سواء في مصر أو في غيرها من بلاد الإسلام؟ أنتم ما شاء الله أبرياء. لقد اتخذوا الأمة وشبابها حقل تجارب، حقل تجارب يجربون فيه، يجربون نفتي بالفتية الفلانية ونفتي بالفتية الفلانية، وما شاء الله والأمور يعني تسير هكذا. إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. فأنا فيما أبين الله تعالى به انقطع العذر وقامت الحجة وتبينت المحجة، ولست أقبل عذرا ولا مداراة ولا دفاعا من أحد. ولابد أن يكون هذا معروفا عني. الذي يدافع عن أمثال هؤلاء خير له أن لا يكلمني أصلا، لأنه لو كلمني بشيء من التبرير فلست أدري كيف سأصنع به. أقل الأشياء أنني سأكلمه بما يكره، فليحافظ على نفسه وعلى كرامته وليستر على نفسه، وإن أحب أن يلقى الله تعالى بهذه الحالة المزرية فليفعل. أسأل الله السلامة. طبعا على الجميع، على الجميع، مع ملاحظة برضو يعني في مجال قضية المصالح والمفاسد يطبق في بعض الأمور ومع بعض الأشخاص، وهذا لابد أن يقدر بقدره ولابد أن يرجع فيه إلى أهل العلم. لا، هو القضية قضية عامة، يعني الأصل إن قضية الهجر قضية عامة تشمل الجميع، هذا هو الأصل. حتى وإن كان أخاك الشقيق، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. لكن إحنا نتصور في بعض الأمور مثلا إذا أدى الأمر إلى مفسدة أكبر هذا يقدر بقدره، وما كنا نتسامح فيه من قبل صرنا لا نتسامح في كثير منه الآن. يعني إحنا كنا قديما كما قلت لكم ممكن مثلا نتصور إيه، كما كان بعض الإخوة يقولون لي، يقول لي طيب أنا فلان أصلي معه في المسجد مثلا، ليس أخا شقيقا ولا قريبا ولا شيء، أنا أصلي معه في المسجد وهو يحسن الظن بأمثال هؤلاء ولا يزال ينخدع بهم، وأنا أكلمه وأحاول معه وقد يستجيب في بعض الأحيان، فهذا هو الذي كنا نتسامح معه. طيب ماشي لا بأس، كلمه مرة واثنين وثلاثة لعل وعسى. فمثل هذا هو الذي لم نعد نتسامح معه الآن، واضح؟ وكذلك في سائر الأمور التي لا يتصور فيها مراعاة للمصالح والمفاسد بما يؤدي إلى مفسدة أرجح، واضح؟ لكن كما مثلنا من قبل ونحن نتكلم في الهجر المطلق برضو، وقد أوضحت هذا من قبل، ارجعوا إلى الخطبة الخاصة بهجر أهل البدع لما تكلمنا على سلسلة الأمر بالسنة والتحذير من البدع، في الخطبة الخاصة بالهجر ارجعوا إليه. احنا نتكلم على الهجر المطلق الذي هو إيه؟ لا سلام ولا كلام ولا مجالسة ولا أي شيء، هذا هو الذي نتكلم عنه، واضح؟ بمعنى أنه لو ساغ شيء من الوصل المطلق، أو معذرة من مطلق الوصل، فإنه لا يسوغ الوصل المطلق. يعني إيه؟ يعني في أناس لو أنك هجرتهم هجرا مطلقا يؤدي هذا الأمر إلى مفسدة أرجح. رئيسك في العمل، رئيسك في العمل، دعك من المتأثرين بالأحوال الآن، قد يكون صوفيا مثلا، وده طبعا عندنا في الأوقاف ما شاء الله، الله المستعان، فقد يكون رئيسك في العمل هكذا، أدخل بقى ملقيش عليه السلام، مش ممكن، ما ينفعش. لكن ليس معنى هذا أنني أتخذه خليلا وصديقا، لا، يبقى لابد أن نفرق بين إيه؟ بين مطلق الهجر والهجر المطلق، وبين مطلق الوصل والوصل المطلق، تمام؟ وهذه كلها أحكام لابد من ضبطها ولابد من معاملة كل واقعة بحسبها. لكن نحن نتكلم من حيث العموم، ومن حيث عموم الإخوة الذين تبين تعصبهم وعنادهم وهذه الحالة المزرية التي وصلوا إليها، هؤلاء لا يمكن أن يعذروا أبدا، هؤلاء هم الذين نتكلم عليهم. بالنسبة للأخ الذي يسأل عن قول محمد حسان بالنسبة لمن قتل عثمان رضي الله عنه أنه عمرو بن الحمق، هذا رجع عنه، هذا رجع عنه إنصافا، الله يحب الإنصاف، الرجل تراجع عن هذا وقال أنا يعني لم أكن أعرف ولم يتبين لي، فلا ينبغي لنا أن نؤاخذه بهذه المسألة. ما تكلمنا في هذا بارك الله فيك. طيب، يعني سأحاول أن أختصر الكلام شيئا ما. هو أخونا يسأل عن شبهة أيضا يلقيها بعض الناس بالنسبة لما هو معلوم من تعديل بعض رواة الحديث مع أنهم أصحاب بدع. دي طبعا قضية طويلة جدا، وأنا تكلمت عليها في كتاب الآيات البينات بتفصيل، فمن شاء فليرجع إليه. الحاصل أن هذا شيء وما نتكلم فيه الآن شيء آخر تماما. يعني إيش هذا الكلام؟ يعني لابد أن نفرق بين تعديل راوي الحديث من جهة عدالته وضبطه بما يؤدي إلى قبول روايته من عدم قبولها، وبين اعتقاده الذي يعتقده فيما يدين به ربه سبحانه وتعالى. هذا شيء وذاك شيء آخر. لو أننا اعتبرنا أن هذا الراوي المعين ثقة وعدل وضابط إلى آخره وأخذنا منه الحديث، فليس هذا يثوغ أننا نثني عليه في عقيدته. ولهذا تجد العلماء يجمعون بين الأمرين: فلان ثقة مرجئ، ثقة شيعي، ثقة قدري، ثقة حروري أو خارجي. لماذا يجمعون بين الأمرين؟ حتى تفرق بين جانب الرواية وبين جانب المعتقد. فليس معنى قبولنا لروايته أننا نقبل عقيدته التي يتكلم بها، واضح؟ فلو افترضنا مثلا، لو أننا نتكلم على علماء الأشاعرة أو علماء الصوفية وهم كثر في مختلف الفروع العلمية في علوم الآلات وفي غيرها، كونه عالما بهذا الفن يستفاد منه ويؤخذ منه العلم هذا شيء، وكونه مبتدعا ضالا لا تؤخذ بدعته ولا يؤخذ عقيدة ولا تؤخذ عقيدته فهذا شيء آخر تماما. هذا حاصل الجواب عن هذا الشيء. طيب، سؤال أخير إن كان موجود علشان نتكلم فيه نصيحة. لا، من مفردات الهجر عدم عيادة المريض، من مفردات هجر المبتدع عدم عيادته إذا مرض، وعدم شهود جنازته إذا مات، وعدم الصلاة عليه لأهل القدوة الذين يقتدى به لا يصلون عليه. طيب فضل. لا شك في هذا، لا شك في هذا، الحجة تبينت بارك الله فيك، العذر فقط. يعني أنا أريد أن أسأل سؤالا واحدا: هل يمكن أن يخفى، ودي من الأمور التي يراعيها العلماء في مسألة العذر بالجهالة ونحوها، أنه ينظر في قضية التفريط في طلب العلم من عدمه؟ يعني إيش هذا الكلام؟ يعني أنت الآن لما تكون معتقدا لمخالفة، نسأل الله أن يسلمنا جميعا، وأنت تعلم أن هذه المخالفة قد تكلم فيها فلان وفلان وفلان وأبطلوها بأدلة، فلماذا لا تطلع أنت على كلامهم؟ يقول العلماء، وهذا مقرر عند جميع العلماء في مثل هذه المسائل، يقول العلماء: من تمكن من طلب العلم ففرط فليس بمعذور. يعني الآن شخص من عوام المسلمين يصلي صلاة باطلة، لا يطمئن في صلاته، والعلم موجود جنبه مثلا مسجد يتكلم فيه إمام المسجد في أحكام الصلاة، واضح؟ لو أنه صلى صلاة باطلة أخل فيها بشيء من الواجبات أو ارتكب شيئا من المحظورات، فهذا غير معذور عند العلماء قولا واحدا. مثلا قضايا مسائل التوحيد والشرك، نحن نقول نعم إجمالا هناك عذر بالجهل في مسائل التوحيد والشرك، صحيح، لكن الأحوال التي لا يعذر فيها بالجهل مثل ماذا؟ نحن الآن في مسجدنا هذا على سبيل المثال نتكلم في مسائل التوحيد والشرك، خلاص، ونبين هذه المسائل، وبجانبنا رجل يذهب إلى الأضرحة والمشاهد ويعبد غير الله، وهو يعلم أننا نتكلم في هذه المسائل، يعلم هذا جيدا، بلغه الحق في هذه القضية، بلغه أن هناك من يتكلم في هذه المسائل، وهو أعرض عن طلب العلم، قال: إنا وجدنا آباءنا على أمة. يعني أنت يا عم الشيخ اللي هتيجي بأحسن مما جاء به الأولون، أنا شفت أبويا بيعمل كده، وشفت جدي بيعمل كده، وشفت دي حجة من؟ حجة المشركين. أليس هم الذين كانوا يقولون: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون، وفي الآية الأخرى مهتدون. فمثل هذه الحالة، مثل هذه الصورة، لا يعذر فيها المسلم بالجهل. فكيف بأمر هو فتنة الساعة؟ إحنا كان لينا شغلانة في الثلاث سنين اللي فاتوا دول غير الموضوع ده؟ ما فيش غير، وقعدنا نتكلم في الخروج، وذكرنا كلام علماء السنة، وشرفنا، يعني أتكلم بشكل عام أهل السنة، لست أقصد نفسي، يعني أهل السنة بشكل عام شرحوا الرسائل وكتب العقيدة وذكروا كلام السلف وذكروا كلام أهل العلم وردوا على الشبهات ردودا كثيرة وكثيرة جدا وصنفوا الكتب. فلما يعرض عن مثل هذا وهو قضية الوقت وقضية الساعة، كيف يعذر المسلم في هذه الحالة بجهل أو تأويل؟ دي نقطة. النقطة الثانية الخلل الظاهر عند مشايخ هؤلاء، يعني في تلون ظاهر مش كده ولا ايه، في تناقض في اضطراب، هذا في حد ذاته يرفع الحجة عنه يرفع العذر عنه. ليه؟ ما انا شايف الشيخ بتاعه قدامي بيتناقض، يبقى انا واجبي الشرعي ايه؟ اتعصب؟ مش ممكن. فهذه آية ظاهرة امامي بينة ترفع عني العذر ابتداء، لا يقبل عذر بعد ذلك. يعني في قضية العمل السياسي على سبيل المثال، هناك بحث بالكامل يمكن تكونوا على دراية به، وأنا نقلت بالكامل في كتاب العمل السياسي نسأل الله أن يوفق لطبعه، بحث كامل 40 صفحة تقريبا للجماعة في اسكندرية، وتأصيل وتقرير وإجابة عن الشبهات يعني بشكل ممتاز، وهي نفس الشبهات التي يحتجون بها الآن. تخيل، يعني قضية المصالح والمفاسد التي صدعوا رؤوسنا بها، وتسلط العلمانيين وتسلط الليبراليين وتسلط النصارى، هم نفسهم اللي أجابوا عنها في البحث ده. فأنا مش هرد عليك، ده أنت اللي هترد على نفسك. فمثل هذا يقبل معه عذر؟ مش ممكن. فالأحكام بارك الله فيكم، الأحكام الدنيوية والأخروية تنبني على تصور العذر من عدمه. لا عقوبة إلا بعد حجة، قاعدة. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فلا عقوبة في الدنيا أو في الآخرة كما قرر شيخ الإسلام رحمه الله إلا بعد إقامة الحجة. فإحنا الآن أمر الآخرة ليس إلينا، وإحنا لا سمح الله يعني لا نكفر أمثال هؤلاء، ما عز الله من ذلك. فطالما أنهم في دائرة الإسلام يبقى من الناحية الأخروية إيه؟ في مشيئة الله تعالى. لكن نحن نتكلم على الإيه؟ على الأحكام الدنيوية التي فرضها الله علينا وأمرنا بأدائها. هذا أمر الله عز وجل. الولاء والبراء من الكفار ومن المبتدعة ومن العصاة، كل بحسبه. هذه شريعة الله سبحانه وتعالى. لا إله إلا الله يا جماعة، لا إله إلا الله إيه؟ نفي وإثبات، براء وولاء. فهذه حقيقة دين الإسلام، فليس لنا خيار في هذا، هذا أمر الله سبحانه وتعالى. لكن كما نقول دائما، لابد من الحكمة ولابد من التعقل ولابد من إعطاء كل ذي حق حقه، ولابد أن نتصور المواطن التي يمكن أن تنتج عنها مفسدة أكبر أو مثل هذه الأشياء، كل هذا لابد من اعتباره. وأما في المواطن التي لا يتصور فيها مفسدة أكبر، أو في بعض المواطن التي كنا نتسامح فيها، فهذا أمر لا يمكن التسامح فيه أبدا بعد هذه المخاوف التي حصلت. نحن نتكلم والله يا إخوان على أمور لا تتصور، لا تتصور. يعني يقول فوز السعيد هذا الكلام، ويقول حسن أبو الأشبال علي الطلاق، معذرة هو قال هذا يعني معذرة، يقول علي الطلاق مرسي راجع. مش ممكن، مش ممكن. يعني هذا كلام الرافضة يا جماعة. يعني صار مرسي عندهم بمنزلة مهدي الرافضة، خلاص بقى يعني يبقى الدين كلام مباح كده؟ مش ممكن، مش ممكن. لا يمكن أن نتسامح في هذا الأمر. نختم المجلس إن شاء الله تعالى بنصيحة نوجهها لإخواننا في قضية الأخوة ومراعاة حقوقها وحدودها. وهذا أمر في الحقيقة يعني لو أردنا أن نتكلم فيه فسيطول الكلام جدا، ولا سيما أن هذا الكلام له شذون وشذون كثيرة. ولا شك عند جميع الإخوة في التفريط والتقصير الذي نعاني منه جميعا في حقوقنا. ولابد أن نعترف أن المخالفين قد تفوقوا علينا في هذه النقطة، وإن كان الأمر قد آل بهم إلى تمييع وتضييع للدين، لكن نحن نتكلم على أصل مراعاة الأخوة. وبعضهم صنف في ذلك، يعني بعض هؤلاء الشيوخ صنف في هذه المسألة استقلالا وحق له أن يفعل، هذا صحيح. لأن الإسلام عماده الأخوة، إنما المؤمنون إخوة، وهذا هو الذي يريد الأعداء أن يقضوا عليه فينا. ما احنا بنقول مخطط الأعداء ده عبارة عن إيه؟ تقسيم. طب التقسيم ده يحصل إزاي؟ لما احنا نختلف الأول، لما يحصل ما بيننا التفرق والاختلاف في الآراء والمذاهب، يتهيأ الأمر إلى التفرق والاختلاف على الإيه؟ على الأرض. واضح؟ نعم. ما هو ده الكلام اللي احنا بنقوله، لكن هو بيقول انه هيحصل لو احنا ما خرجناش، والموضوع مش كده، بالعكس، ده احنا لو خرجنا سيؤدي الامر الى هذا، وان شاء الله لن يقع، ان شاء الله لن يقع، لكن هو على حد تفكيره هو متصور ان احنا لو ما خرجناش سيقع، زي ما قالوا قبل كده لو احنا ما تشاركناش في السياسه هيحصل، ولم يحدث. وتشاركنا في السياسه وايه اللي حصل؟ ما حصلش حاجه. وخرجنا في المظاهرات، ايه اللي حصل؟ سفكت الدماء وضيعت البلاد. فمش هو ده الطريق يا جماعه، زي ما احنا دائما بنقول، هذا هو سر المساله، هذا هو سر المساله. كيف نواجه الظلم؟ كيف نواجه الفساد؟ كيف نواجه كيد الاعداء؟ بطريق النبي عليه الصلاه والسلام. طريق النبي عليه الصلاه والسلام طريق التصفيه والتربيه، طريق الاعداد، طريق العلم. هو ده واعدوا، مش واعدوا بتاعت الاخوان، لا، أعدوا التي نعرفها هي التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. إعداد معنوي قبل الإعداد المادي، إعداد بالعقيدة، إعداد بالمنهج، إعداد بالعلم. هكذا تواجه الأمور، وهكذا واجه السلف، وهكذا واجه الصحابة كما شرحناه كذلك. فالحاصل إنه قضية التفرق هذه والاختلاف هي رقية التقسيم الذي يريده الأعداء. فعلينا أن نحافظ على أخوتنا، إنما المؤمنون إخوة. والأحاديث في هذا الباب كثيرة وكثيرة جدا، لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. فلا ينبغي مطلقا أن تقع مثل هذه الفرقة ومثل هذا الاختلاف بين الإخوة الذين يجمعهم المنهج الواحد. نحن لسنا نتكلم على من خالف في المنهج وفي العقيدة، هذا حكمه كما عرفنا، لأن الذي أمر بالمودة والائتلاف هو الذي أمر بالضرب على يد هؤلاء، وأمر باتخاذ الموقف منهم من الهجر ونحوه. وكما نقرر دائما، عصمة المسلم ليست عصمة مطلقة، عصمة الدم والمال ونحو ذلك ليست عصمة مطلقة. النبي عليه الصلاة والسلام ماذا يقول؟ أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم، ها، إلا بحقها، إلا بحقها. وإحنا لسه متكلمين من شوية على حاجة اسمها قتال الخوارج، حاجة اسمها قتال البغاة، حاجة اسمها قتال كذا. فكذلك الأمر هنا، الأصل أنه لا يجوز الهجر، لا يحل لمسلم أن يهجر مسلما فوق ثلاث، أليس كذلك؟ لكن هناك مسوغات. الذي قال هذا الكلام هو الذي هجر بعض الصحابة رضي الله عنهم، هو الذي هجر ثلاثة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم 50 ليلة. واضح؟ فلابد أن نجمع بين الأمور. فنحن نتكلم على أصحاب المنهج الواحد والعقيدة الواحدة، نتكلم على الإخوة السلفيين المستقيمين الطيبين الذين ليسوا من أهل التحزب، وليسوا من أهل التفرق والاختلاف، وليسوا من أهل البدع والضلالات. ما هذه الفرقة يا جماعة؟ ما هذا التدابش؟ ما هذا التمزق الذي نعاني منه؟ لا يكاد أحدنا يسأل على أخيه، ولا يكاد أحدنا يتواصل مع أخيه. هذا غلط، هذا ليس بصحيح. علينا أن نضرب المثل حتى لعامة الناس. نحن يقتدى بنا، الناس تنظر إلينا على أننا قدوة، على أننا نتمسك بالسنة ونتمسك بالشعائر ونتمسك بكذا، فلا ينبغي أن نكون قدوة سيئة للناس. يقول موسى عليه السلام في دعائه لله عز وجل كما في الآية التي ذكرها الله تعالى: ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. فمن الفتنة للقوم الظالمين أن تقصر أنت في خاصة نفسك. يعني عندما يجدك الرجل من المسلمين مقصرا في مسألة كذا، واقعا في معصية كذا، واقعا في سلوك كذا، هذا تنفير له أم لا؟ هذا فتنة له أم لا؟ فكيف بهذه الصورة العامة التي تمثل الفتن والتمزق والاختلاف بين أصحاب المنهج الواحد؟ فهذا غلط، هذا مخالفة للنصوص، مخالفة لهدي السلف، مخالفة لأخلاق الإسلام، هذه فتنة للناس وتنفير لهم عن الدين. وكما تقول العامة إحنا مش ناقصين، كفاية نفور الناس عن الدين أكثر من كده، لا نريد أن نزيد في هذا التنفير. فعلى جميع إخواننا أن يتحلوا بالآداب والسلوك الحسن، علينا بالرفق والرحمة والتواصل، علينا أن يسأل بعضنا عن بعض وأن يراعي بعضنا بعضا. إذا وقع أحدنا في خطأ نحرص عليه ونرفق به ولا نشنع عليه ولا نسخر به، السخرية هذه هي الله المستعان، هذا غلط ويقع من كثير من الإخوة. كيف والله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، هذا غلط. فعلينا أن نحرص على هذه الآداب بارك الله فيكم، وعلينا أن نتراحم ونتواصل، علينا أن نحقق قول النبي عليه الصلاة والسلام مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهر، فلا يسخر أحد من أحد ولا يشدد أحد على أحد ولا يتربص أحد بأحد. وبالذات في القضايا المنهجية يا إخوان، إحنا لسه متكلمين من شوية على إيه؟ على مسألة الاختلاف الحادث والتوصيف السيء من بعض الإخوة الذين قل نصيبهم من العلم والمعرفة والإدراك، لا نريد أن يتحول الأمر إلى هذه الشكل. دائما في القضايا المنهجية لا تتكلم إلا بأثر، لا تتكلم إلا بقول عالم من العلماء أو شيخ من الشيوخ، ولا تثير الجدل. أليس من أصول السنة ترك الجدال والمراء والخصومات في الدين؟ ما هو السبب في التفرق والاختلاف ده إيه؟ إن الأخ يقعد مع الأخ يتناظر، كل واحد فيهم ما شاء الله ابن تيمية عصر، ويجيب من هنا ويجيب من هنا ويجيب من هنا ويتعصب ويتشنج ويتشدد. يا أخي ومن أنت؟ ارحم نفسك، ارحم نفسك واعرف قدرك ابتداء قبل هذا الذي تخوض فيه، اعرف قدرك. هذا غلط، هذا خلاف للنصوص وخلاف للآثار وخلاف لأصول السنة. لا ينبغي أبدا هذا التجادل ولا التناظر ولا هذا المراء، هذا غلط. وابتعدوا عن المواقع، ابتعدوا عن المواقع في هذا الإطار، أقصد يعني لست أقصد الابتعاد المطلق، لكن ابتعدوا عن المواقع في هذا الإطار. لما تلاقي قدامك بقى مناظرات ومجادلات ومساجلات، لا، دعك من هذا، لا تدخل فيه مطلقا، وخلي علاقتك دائما مع المواقع علاقة استفادة، تستفيد، تنزل كتاب، تسمع فتوى، تسمع شريط، تتابع بعض الأشياء المفيدة، بعض المقالات المفيدة. ولهذا نحن بحمد الله تعالى، وأنا أقول هذا تحدثا بنعمة الله عز وجل، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، نحن هنا أنا وإخواني نبتعد دائما عن الفتن والاختلافات والنزاعات. ولا أبيح لأحد من إخواني قط، ولا أقول تلامذتي، لكن هم إخواني الذين يجالسونني وتربطني بهم علاقة ومودة والحمد لله، لا أبيح لهم قط أن يتصدروا حتى على المواقع أصلا، فضلا بقى عن الكلام والقيل والقال وكذا. ولهذا نحن والحمد لله تعالى في سكينة وهدوء، وليس عندنا مشاكل وليس عندنا فتن، هذا علاج ناجع. وكيف لا وهو كلام الله والرسول صلى الله عليه وسلم وهو ما كان عليه السلف. فلابد أن نحرص على هذا، أترك الجدل واترك المراء واترك المغالبة واترك المناظرة، وارحم إخوانك وأحسن الظن بهم وارفق بهم إلا في مواطن إساءة الظن التي أشرت إليها آنفا، يعني الذين حذرت منهم آنفا هؤلاء في موطن إساءة الظن، ومعلوم من أحوالهم أنهم يصفون حسابات. أنا أقول هذا الآن، يعني تلاقي مثلا عندهم مشكلة مع الشيخ رسلان، فأقول بصراحة يعني هتلاقي عندهم مشكلة مع الشيخ رسلان عشان الشيخ رسلان قال كذا ولا فعل كذا إلى غير ما تعرفون، يعني فيقوم يتصيد ويستغل هذه المسألة لتصفية الحسابات مع الشيخ رسلان، علشان يقول إن الشيخ الفلاني بيرد على الشيخ رسلان والشيخ الفلاني بيرد على الشيخ رسلان. فهؤلاء لا يحسن بهم الظن، ولا بد من الضرب على أيديهم، ولا بد من تعنيفهم وتوبيخهم وتقريعهم، لأنهم لا يأتون البيت من بابه ولا يسلكون الجادة السليمة في مثل هذه المقامات. لكن عامة إخواننا الذين لا نعلم عنهم سوءا ولا شرا ولا فسادا ولا خبثا، نحسن بهم الظن ونرفق بهم ونتواصل معهم ونكون يدا واحدة على من سوانا، نحن أحوج ما نكون إلى هذا. علاج الفتن يا إخوان، نحن في فتنة شديدة، البلاء شديد، البلاء شديد. يمكن أنا الحمد لله ربنا معافيني، أنا بقعد في البيت، أنا من المسجد للبيت ومن البيت للمسجد، إنما أنتم كان الله في عونكم والأخبار بتوصلني، يعني أسأل الله أن يثبتني وإياكم. نحن في بلاء شديد، فمش عايزين نضاعف البلاء على نفسنا بهذا التمزق الذي نعانيه فيما بيننا. لن نخرج من هذه الفتن إلا بهذه الطريقة، تراحم والتواصل والرفق، لابد أن نسعى إلى هذا. وتواصل مع إخوانك، خذ رقم من الأخ الفلاني والأخ الفلاني وتتواصلون وتتزاورون، وتعرفون فضل الزيارة في الله، مش كده ولا إيه؟ وفضل الأخوة في الله والمحبة في الله، تتزاورون وتتناقشون وتبقى فيه رحم متواصلة، رحم الأخوة والمودة، لابد من هذا كما كان الصحابة وكما كان السلف. أما هذا التمزق الذي نعيشه فليس من السنة في شيء، وليس من الإسلام في شيء، وسيضاعف الفتنة وسيضاعف البلاء، وسيكثر المنتكسون، سيكثر المنتكسون حتى من بيننا. ما هو البلاء شديد وإحنا بشر، لما الأخ مننا يخرج في الشارع يفخرون به ويقولوا له يا إرهابي، ويعملوا فيه كذا وكذا، ويأتي مع إخوانه الذين هم معه على الطريق يختلفون معه في مسألة منهجية مثلا، يعمل إيه الأخ؟ يقول طب خلاص أهو، ويعود إلى سبيل الضلال والمعاصي، نسأل الله العافية. فلا تكونوا عونا للشيطان على إخوانكم، ولا تتسببوا في فتنة الناس عن الدين، احرصوا على هذا بارك الله فيكم، واثبتوا عليه، نسأل الله أن يرزقنا الثبات والسداد والصواب، وأن يوفقنا دائما إلى ما فيه الخير، ونسأل الله عز وجل أن يكشف عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. أوصيكم ونفسي بكثرة الدعاء والاستغفار واللجوء إلى الله سبحانه وتعالى، عسى أن يكشف الله هذه الفتنة، وإن هذا لقريب إن شاء الله تعالى فيما نرجو وفيما نظن، وظننا بالله حسن، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا لهذا كله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.